السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسأل التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويل. لا يخفى علينا جميعا مدى تأثير الإعلام وقوته، لدرجة أنه تم إطلاق عليه مصطلح وهو مشهور جدا، ألا وهو السلطة الرابعة. والسبب هذه التسمية أنه الإعلام له القوة وله السلطة في التأثير على الناس. طبعا هذا في العصر الحالي، في العصور السابقة لا يوجد الإعلام اللي يوجد في عصرنا الحالي، لكن كان يوجد شيء موازي له، ألا وهو الشعر. الشعر كان جدا يعني عظيم وقوي في نفوس العرب وفي تأثيره عليهم، لدرجة أنه ممكن يرفع قبيلة وممكن أيضا ينزل قبيلة، ممكن يقتل شخص وأيضا ممكن يعز ويرفع من شخص. الشعر كان هو السلطة الرابعة في العصور السابقة. والأمثلة يعني على مدى تأثير وسلطة الشعر في العصور السابقة جدا كثيرة. على سبيل المثال قصة الراعي النميري. النميري كان في زمن الشاعرين العظيمين الفرزدق وجرير اللي كانوا في العصر الأموي. المهم أنه الراعي النميري فضل الفرزدق على جرير، وكان في تلك الفترة الصراع ما بين جرير والفرزدق صراع محتدم وقوي جدا، فهو فضل واحد على الآخر. فمرة من المرات قابل جرير الراعي النميري وتناقش معاه يعني نقاش ودي، أنه لماذا فضلت الفرزدق علي وكان بإمكانك أن تقول كلاهما يعني شاعرين عظيمين وإلى آخره. فكأن الشاعر الراعي النميري سخر من جرير وأحط من قدره، فهذا الشيء جعل الشاعر جرير يغضب ويحنق عليه. فذهب جرير وأطلق أبياته من الشعر وقصيدته المشهورة وهجى الراعي النميري ببيت جدا مشهور، إلى درجة أن العرب قالت عن هذا البيت أنه أهجى بيت قالته العرب، وقال فيه هذا البيت: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت عقول بني نمير على الميزان ما وزن الذبابة. طبعا البيت الأول هو البيت اللي انتشر انتشار النار في الهشيم، اللي هو: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذا البيت يعني لك أن تتخيل أن قوة تأثيره جعلت الأشخاص اللي ينتمون إلى قبيلة نمير إذا سئلوا عن نسبهم قالوا أنهم عامري. إلى هذه الدرجة كان تأثير هذا البيت في هذه القبيلة. إضافة إلى ذلك، هذا البيت لما انتشر يعني تحكى قصة أخرى أن امرأة كانت في السوق ورآها يعني شابين وكأنهم يعني أطالوا النظر فيها، فقالت لهم: أنتم لم تمتثلوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم أيضا تلتفتوا لقول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فكان هذا يعني هجاء قوي وشديد عليهم، إلى درجة أنه حتى هذه المرأة يعني قالت أنه ما غضيت الطرف، لا امتثال لقول الله ولا امتثال أيضا لقول الشاعر جرير. فلك أن تتخيل أنه هذا البيت جعل من هذه القبيلة أنها لما تسأل عن نسبها ترفع إلى جدها اللي فوق النميري. وأيضا تحكى أيضا قصة أخرى عن قبيلة أنف الناقة. وأنف الناقة هذه القبيلة يعود تسميتها، يقال أنه كان لهم جد، والجد هذا لما توفي ترك لهم ناقة فاقتسمها الأبناء، ولم يبقى لهذا الرجل إلا أنف الناقة فسمي بأنف الناقة. المهم أن القبيلة هذه كانت لما تسأل عن نسبها ترفع إلى جدها، لأنهم كانوا يعني يرون في اسم أنف الناقة تقليل لهم، وكانت الناس أيضا تزدريهم. إلى أن جاء الشاعر الحطيئة وقال فيهم البيت المشهور: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة. فأصبحوا لما يسألون عن قبيلتهم يقولون: نحن من بني أنف الناقة. وأيضا يحكى أنه ما كانت الناس تتزوج منهم إلى أن قال فيهم الحطيئة هذا البيت، فأصبح الناس يتزوجون من هذه القبيلة بسبب بيت واحد. فلكن تتخيل عزيزي المستمع أنه بيت واحد ينزل من قبيلة، وبيت أيضا آخر يرفع من قبيلة. تأثير الشعر في العصور السابقة ليس فقط على القبائل والرفع منها أو التقليل منها، بل بعض الأحيان يصل إلى أشخاص يكونون قدموا أشياء جدا كثيرة ورائعة وإيجابية، وتكون سمعتهم حسنة وطيبة، ولكن للأسف في بيت واحد ممكن يجعل من هذا الشخص ينظر له نظرة جدا سلبية. على سبيل المثال كافور الإخشيدي، لما يطلق هذا الاسم أول بيت يتبادر إلى ذهننا اللي هو بيت الشاعر المتنبي اللي قال فيه: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجى ثم ناكيدو. طبعا البيت هذا لما تعود إلى قصة كافور الإخشيدي، المتنبي للأسف كان يطمع إلى سلطة، كان يبغى منصب، كان يبغى يحقق آمال، وكافور الإخشيدي كان ملك عادل، فلم يرتضي بالمتنبي أنه يكون على سلطة، لأنه جاء في النهاية يمدح كافور الإخشيدي. ويعني أول ما قدم المتنبي لكافور الإخشيدي مدحه وأثنى عليه كله من أجل أنه يحصل على منصب أو سلطة. فكافور الإخشيدي كان رجل عادل، فلم يرضى أنه المتنبي يكون في منصب لأنه لا يستحق هذا المنصب، فغضب المتنبي لأنه لم يعطى هذا المنصب، فأنشد هذا البيت السابق. وللأسف هذا البيت هو الخالد والباقي الآن، مع أنه من يقرأ سيرة كافور الإخشيدي يعلم أنه هذا الملك كان جدا عادل، وكان شخصية إيجابية وشخصية مميزة، ولكن للأسف بيت واحد جعل منه ينظر إليه نظرة جدا مختلفة وسلبية للأسف. أيضا الشعر كان له تأثير في النفوس عند العرب، ممكن بعض الأحيان يجعل الشخص يقتل شخص آخر، وهذا يتضح معنا في قصة أبو العباس السفاح. في بداية الدولة العباسية وأول حكام الدولة العباسية هو أبو العباس السفاح، وسمي السفاح لكثرة سفكه للدماء. وكما هو معلوم عند بداية أي دولة جديدة يكون فيه القتل أكثر، بحكم أنه كان يريد أنه يجعل الملك يترسخ في بداية هذه الدولة. المهم أنه كان في مجلس أبو العباس السفاح مجموعة من الأمويين، وكما هو معلوم بني العباس أخذوا الملك والسلطة من بعد بني أمية، وكانوا يقتلون منهم الكثير. هؤلاء الأشخاص كانوا مستأمنين في المكان اللي كان موجود فيه أبو العباس السفاح، في قصره أو منزله. المهم أنه لما كان جالس معهم وكانت الأمور كلها على ما يرام، دخل الشاعر سديف، وهذا الشاعر كان في قلبه حقد وغل على الأمويين. وكان في هذا المجلس سليمان بن هشام بن عبد الملك ابن الخليفة المشهور والمعروف. المهم قال الشاعر سديف: لا يغرنك ما ترى من الرجال، إن تحت الضلوع داء دويا، فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. فقال سليمان بن عبد الملك: قتلتني والله يا شيخ. وفعلا أمر أبو العباس بقتل من في المجلس جميعا. لكن تتخيل أنهم كانوا مستأمنين، كانت أمورهم على ما يرام، فقط بيت شعر واحد جعل من أبو العباس السفاح أن يقتلهم جميعا. إلى هذه الدرجة كان تأثير الشعر في نفوس العرب. فالشعر كان له مكانته، كان هو السلطة الرابعة، كان هو القوة المحركة والمؤثرة في نفوس العرب. إلى ها هنا تنتهي الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كونوا بخير، في أمان الله.